الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، قال: باب الذبح لغير الله.
قال رحمه الله: الذبح لغير الله. الذبح إخواني في الله يكون عادة ويكون عبادة. الذبح يكون عادة كالذبح للأكل وللضيف، ويكون عبادة وقربة. فإذا كان الذبح على جهة التعبد والتقرب فلا يكون إلا لله. إذا كان الذبح على جهة التعبد والتقرب فلا يكون إلا لله، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، أي له وحده سبحانه. فأفادت هذه الآية أن النحر لا يكون إلا لله. وشيخ الإسلام له كلام طيب جدا حول هذه الآية: فصل لربك وانحر، في مجموع الفتاوى 16 531 إلى 532. مما ذكره قال: أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار. أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين، الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته. انظر هذا الكلام، يقول أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين اللتان هما إيش؟ الصلاة والنسك. هاتان العبادتان يقول تدل على القرب من الله والقربة والتقرب إليه، والتواضع والافتقار وحسن الظن. الصلاة تجمع هذه المعاني، أيضا الذبح والنحر يجمع هذه المعاني، كون أن الإنسان يشتري الذبيحة بكذا وكذا ويذبحها أو ينحرها لله تقربا إلى الله. هذا ما يفعل هذا إلا وهو يعتقد أن هذا العمل الذي قام به سيجده عند الله أوفى وأعظم وأكثر ثوابا وأجرا. قال: وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته. ثم قال: والنسك الذبيحة. فقال: الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه يعني مع الصلاة، من أجل ما يتقرب به إلى الله. ثم قال: وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. هكذا يقول شيخ الإسلام: وأجل العبادات البدنية الصلاة، وأجل العبادات المالية النحر. قال: وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية. هذا واضح وجلي. فالعبد يجتمع له في الصلاة من التلذذ والأنس بالله واليقين والطمأنينة والراحة ما لا يجتمع له في غيرها. يقول ما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها، كما عرفه أرباب القلوب الحية. قال: وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وما يجتمع له في النحر يعني العبد إذا قارنه أمران: الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. ثم قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. ولهذا نحر عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بيديه كم؟ 63، وأمر علي أن يكمل الباقي. قال: وكان كثير النحر في الأعياد. هذا في مجموع الفتاوى 16 31 و500 إلى 32 و500. فإذن الذبح عبادة لا تكون إلا لله. لماذا الذبح لا يكون إلا لله؟ يقول شيخ الإسلام: فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له، ولهذا لم يجوز الذبح لغير الله. العلة في أنه لا يجوز لغير الله يذكر شيخ الإسلام في 87 و400. قال: فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له. قال: ولهذا لم يجز الذبح لغير الله، ما كان فيه تذلل خضوع هذا لا يكون إلا لله. وكذا أيضا قال قبل ذلك في الموضع المشار إليه، قال: إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع والعبادة له. إراقة الدم لله أبلغ في الخضوع والعبادة له. إذن الذبح إخواني في الله عبادة عظيمة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا لله وحده. فكما ذكرنا أيضا يعني ما ينبه عليه أن الذبح إما أن يكون على جهة العادة أو على جهة ماذا؟ العبادة. طيب إذا كان على جهة العبادة والتقرب إلى الله فلا بد فيه من شرطه. إذا كان الذبح لله، إذا كان الذبح لله لا بد فيه من شرطين. الشرط الأول أن يقصد بالذبح وجه الله، أن يقصد بالذبح وجه الله. والشرط الثاني أن يكون الذبح على الصفة المذكورة في الشرع. ننتبه لهذا جيدا. إذا كان الذبح لله تقربا تعبدا للرب سبحانه وتعالى فلا بد فيه من شرطين: الأول أن يقصد به وجه الله، الشرط الثاني أن تكون صفة الذبح شرعية من جهة أنه ماذا يسمي فيها ويذكر الشروط التي ذكرها الفقهاء في الذابح وفي آلة الذبح، أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، آلة الذبح المعتبرة شرعا، يعني لابد أن تتوفر الشروط. فما يكفي مثلا أن يقول إنسان أنا أذبح لله وأقصد بوجه الله ثم لا يأتي بالشروط الأخرى التي وردت في الشريعة. إذن إذا كان الذبح على جهة التقرب لابد فيه من شرطين: الشرط الأول أن يكون الذبح لوجه الله، الشرط الثاني أن تكون الصفة على الوجه الشرعي. طيب إذا كان على جهة العادة لابد فيه من شرط واحد اللي هو إيش؟ أي أن تكون صفة الذبح على الجهة الشرعية. نقول: أما ما لم يرد به التقرب وإنما أريد به العادة، أكل ضيف، يشترط فيه أن تكون صفة الذبح شرعية. قال الشيخ رحمه الله: الذبح لغير الله، الذبح لغير الله. اللام هنا للتعليل، اللام للتعليل والقصد، يعني الذبح الذي يقصد به غير الله، الذبح الذي يقصد بذبحه غير الله. والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين، الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والشرط الثاني أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فرحا وإكراما، هذا من الأمور العادية التي ذكرناها قبل قليل، أن يذبح الإنسان للأكل، أن يذبح الإنسان للضيف ونحو ذلك. فيقول العلامة ابن عثيمين: أن الذبح لغير الله فرحا وإكراما لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي الأصل فيها أنها مباحة. هنا عندما قال الذبح لغير الله، لغير الله يشمل الأنبياء، ويشمل أيضا ماذا؟ الملائكة، الأولياء، الجن، كمن يذبح للجن سواء تقربا إليهم أو دفعا لشرهم. منهم من يذبح تقربا إليهم، مثل من الذي يتقرب إلى الجن كالسحرة، فإنه يذبح متقربا إليهم ليطيعوه أو دفعا لشرهم. كم من إنسان الآن يأتي يبني بيتا تجده يذبح في الأساس يذبح، إلى فترة قريبة كان بعضهم أول ما يبدأ بأساس البيت الغرفة، نحن نسميها في تهامة هنا المربعة، كان أول ما يأتي يسوس المربعة يأتي إلى الساس ويذبح فيه للجن، بقصد إيش؟ أن الجن ما يسكن هذا البيت، ما يؤذوا من سيسكن في هذا البيت. ومنهم من كان يذبح في السقف، إذا وصل إلى السقف يذبح للجن دفعا لشرهم. وأكذا أيضا بعضهم تجد يذبح عند العرس، ليلة العرس يعني إلى وقت قريب، في بعض الأماكن هنا كان لابد من ذبح الكبش ويخطو من عليه الزوج والزوجة، يؤتي بالكبش هكذا وقت الدخول عندما يأتي به إلى البيت، أول ما يدخل يذبح الكبش للجن طبعا، ويخطو العروس من على هذا الذبح، ثم تقوم العروسة الزوجة تخطو من عليه. هذا كله من ذبح للجن تقربا إليهم ودفعا لشرهم، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا مثله كما سمعتم ذبح أصحاب الآبار، يحفر بئرا يذبح للجن، هذا حاصل. ومثله أيضا من الذبح لغير الله الذبح لأصحاب القبور، الذبح لأصحاب القبور، الذبح الكهان، الذبح العرافين. يعني كم من شخص يذهب إلى كاهن في مرض في كذا، فيقال له افعل له كذا واصنع له كذا، وإذا كان كذا اذبحوا كبشا أسود ليس فيه شعر بيضاء، وبعضهم يذبح الكبش ويدفنه كما هو في الأرض، ما يأكل منه شيئا، ولا مجرد فقط أن يذبح ويسيل الدم ثم يقوم بحفر حفرة في داخل البيت ويدفنه للجن والكهان والسحرة والعرافين. هذا إخواني في الله بفضل الله في كثير من بلاد اليمن بفضل هذه الدعوة المباركة وجهود علمائنا حفظهم الله ورحم من مات منهم، اندثر هذا ولم يبقى إلا قليل. لكن في بعض الدول لا يزال إلى يومنا هذا مثل هذه الأمور على مرأى ومسمع. ومثل هذا الذبح لغير الله الذي هو الشرك الأكبر، الذبح في المولد تعظيما لصاحب المولد، الذبح في المولد تعظيما لصاحب المولد، يذبح يوم مولد البدوي في مصر تعظيما لمولد البدوي، هذا أيضا داخل في الشرك الأكبر، الذبح في مولد الولي الفلاني العلاني نحو ذلك، فهذا كله داخل في الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولاحظوا أننا قلنا يعني أن الذبح لغير الله شرك أكبر، هنا نقول هل ينقسم الذبح إلى شرك أكبر وشرك أصغر؟ الجواب لا، الذبح لغير الله هل ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر؟ الجواب لا، الذبح ليس في شرك أصغر، لأن الذبح عبادة وتأله وتقرب، فما كان على جهة التأله والتعبد والتقرب هذا ليس فيه شرك أصغر. قال الشيخ الذبح لغير الله، يعني لاحظوا الآن أن الأدلة في تحريم الذبح لغير الله ظاهرة أم ليست ظاهرة؟ طيب الشيخ هنا رحمة الله عندما قال الذبح لغير الله، ليش مثلا ما قال تحريم الذبح لغير الله، تحريم الذبح، لماذا لم ينص مع أن الأمر واضح جلي؟ هذه إخواني في الله طريقة يذكرها العلماء، يذكرها العلماء في كتبهم ومصنفاتهم، ويقصدون بها تمرين الطالب على أخذ الحكم من الدليل، تمرين الطالب على أخذ الحكم من الدليل، باب كذا، طيب حرام حلال مكروه مباح، أن تقرأ الدليل واستنبط، وهذه طريقة طيبة ونوع من التربية العلمية، نوع من التربية العلمية، يعني لاحظ لو قال من الشيخ مثلا باب تحريم الذبح لغير الله، خلاص أنت تقرأ على طول وأنت عارف أن هذا الحديث الذي سيقرأ يدل على إيش؟ التحريم. لكن عندما يقول الذبح لغير الله ولا يذكر الحكم وتأتي أنت تقرأ يبقى في ذهنك أنك تريد أن تنظر إيش يدل عليه هذا الدليل، هل يدل على الجواز والإباحة أم يدل على المنع والتحريم، هل يدل على الاستحباب هل يدل على الكراهة، فهذا يذكره أهل العلم في كثير من مصنفاتهم. طيب الحديث إن شاء الله نقرأ الدرس القادم، إلى هنا الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.